الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 24 من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قوله قال رسول الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الراوي، وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن لأمانة الرواة يأتون بها على الوجه الذي سمعوا. وهذا الحديث في باب الحجر والتفليس أو الفلس، وذلك أن الرجل قد يتدين دينا فيكثر دينه فلا يستطيع أن يقضيه ويحل الأجل، فإذا طالب الغرماء حجر عليه القاضي. وحال الناس في هذا الباب ثلاثة: رجل تدين ديونا وكان ماله يستوعب قضاء الدين، فهذا لا يحجر عليه، ويجب على القاضي أن يؤدبه حتى يؤدي الذي عليه من الديون. والثاني رجل عليه ديون وحل الأجل وليس لديه ما يقضي، فهذا قد قال الله عز وجل في شأنه: فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز أن يكلف ما لا يطيق. والثالث رجل عليه ديون وحل الأجل ولديه مال يستوعب الديون أو أقل من استيعابها، فإن القاضي يحجر عليه إذا طالب أصحاب الديون ولم يقضي. والحجر ينقسم إلى قسمين: حجر من أجل الغير وحجر من أجل النفس. أما الحجر من أجل الغير فهو هذا، وأما من أجل النفس فهو الحجر على السفيه والذي لا يحسن التصرف. وهذا الحجر ينتهي إذا أدى إلى الغرماء حقهم، إلا أن هنا مسألة زائدة، وهو لو أن رجلا أدرك ماله بعينه قبل أن يتصرف فيه المديون أو المفلس ببيع ولا شراء ولا هبة، فعند ذلك يأخذ ماله بعينه، سواء وفى له ما عند المفلس أم لم يوفي. وهذا في حال ما لم يكن قد قبض الثمن أو بعض الثمن، فإن كان قد قبض من الثمن أو بعض الثمن فإنه لا سبيل له إلى ذلك المال، بل هو أسوة بين الغرماء. ومعنى أسوة بين الغرماء أن المال يقوم ثم ينظر إلى نسبة مال الغرماء، لأن المال قد لا يستوعب حتى يعطى كل واحد حقه، ولكن ينظر إلى نسبة مال الغرماء ويقسم بينهم بالنسبة، فالذي ماله أكثر يعطى نسبة أكثر، مثلا هذا يعطى الثمن وذاك يعطى الربع وذاك يعطى الخمس، ذاك يعطى ربع العشر، وهكذا حتى يأخذون مالهم. فإذا ما وزع القاضي المال الذي عليه ارتفع عليه الحجر، وليس لأحد أن يطالبه بشيء إلا إذا فتح الله عز وجل عليه، فإنه يؤدي إلى كل حقه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذه المسألة من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، قد يعبر عنها بعض أهل العلم بمسألة الظفر، وهو أن يسرق عليك متاع فوجدته بهيئته وصفته، فيجوز لك أن تأخذه بدون الرجوع إلى من هو عنده. وفي هذا الحديث شدة الدين، وأنه يبيح عرض الإنسان ويبيح ماله بحيث يحجر عليه بعد أن كان كامل التصرف إلى مقيد التصرف، ويتحكم القاضي في ماله بالوجه الذي يراه نافعا له. وفي هذا الحديث من الفوائد دليل للقاعدة الفقهية: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإن الإنسان قد لا يستخرج جميع حقه هنا، فيستخرج بعضه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحقوق لا تهدر بحال، فيعطى كل ذي حق حقه. وفيه أيضا من الفوائد حال الدنيا، وأن الإنسان يتغير من حال إلى حال، تارة سعة وتارة إفلاس وقلة. وقوله: من أدرك ماله بعينه، يخرج به ما لو أدرك غيره من المال مثيلا له أو قريبا منه، فإنه لا يجوز له أن يأخذه. وقوله: عند رجل، خرج مخرج الغالب، وإلا لو كان عند امرأة أيضا أو إنسان أعم من الرجل يدخل فيه الرجال والنساء. قد أفلس قد لحقه الفلس، وهذا في شأن الدنيا، وأما في شأن الآخرة فالفلس أعظم من هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا متاع. قال: بل هو الرجل الذي يأتي بحسنات مثل الجبال، ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرح عليه ثم ألقي في النار. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المال إذا تزاحمت عليه الحقوق يقدم أولاها وأحقها به. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الحديث يتكلم على باب مهم من أبواب المعاملة، وهو باب الشفعة، ويكون في الأموال المشتركة. فالشريك أحق بشراء نصيب شريكه، لكن هل هذا على إطلاقه؟ بحيث لو كان هنالك رجلين متشاركين وقد ميز ما بينهم من الحقوق، أو كانت لهم شراكة في جانب وتميز في جانب، فإنه يجوز للشريك أن يبيع ما شاء مما فيه التميز، وإنما هذه المشاركة تكون فيما هو بين الورثة أو فيما هو في مال لم يقسم. أما إذا قسم المال، والمراد به هنا العقار، قسم المال وعينت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، لأن الشفعة وضعت لرفع الضرر عن المتشاركين. وهكذا في الحديث أن أصحاب الشركة لا يجوز لبعضهم أن يبيع نصيبه من آخر إلا بإذن شريكه، فإن عرض على شريكه الشراء وأبى فله أن يبيع ممن شاء. والشفعة جائزة ما لم يرضى الشريك أو المخالط والمجاور، فإذا رضي فلا شفعة، إلا إذا كان غائبا أو لم يعلم، فمتى رجع جازت الشفعة، وإن مات جاز لأبنائه الشفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، أي أحق بجاره. وأبو رافع رضي الله عنه كانت له مزرعة أو بستان أعطي فيه 5000، فطالب جاره به وأعطاه 4000، قال: والله لقد أعطيت فيه 5000 ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعتك إياه. فقد يلحق الشريك بعض النقص بسبب الشفعة، وأما إذا قد باع فإنه يجب عليه أن يدفع جميع المال إلى الذي اشترى من البائع الأول ثم يرد إليه المال. إلا أن هذا كثير من الناس، بمجرد أن يكون الرجل مشتركا في نسب أو سبب يقول له شفعة، الشفعة لها ضوابطها في المال الذي لم يقسم ولم يبين، بحيث أنه قد يؤدي إلى ضرر الآخر. أما إذا قد قسمت الأموال وصرفت الطرق وعلم ما لكل أحد فهنا لا شفعة، إلا أنه إذا باع من جاره أو باع من شريكه فهذا أولى، حتى يعني يقع التداخل. وحديث أبي رافع الذي تقدم يوضح ذلك: الجار أحق بصقبه، يعني ينبغي أن يقدم في البيع والشراء. قضى النبي صلى الله عليه وسلم، أي حكم وشرع بالشفعة، وهي ما تقدم بيانه، طلب رد المال في كل ما لم يقسم، أي من الأموال المشاعة، ولا يدخله مثلا شفعة في كتاب أو في ثوب أو في عقار منفصل، هذا لا يلزم. فإذا وقعت الحدود، أي إذا طرحت الفواصل بين الأراضي أو بين العقار، وصرفت الطرق بحيث لا ضرر على الجار من بيع جاره فلا شفعة على ما تقدم، إلا أنه يستحب أن يبيع من جاره تألفا له وتوسعة عليه. ويدخل في الشفعة الرجال والنساء، ما يقول قائل الشفعة إنما هي للرجال، بل هي عامة للرجال والنساء، والأقرب فالأقرب. إلى هنا والحمد لله.